بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق للعلامة أبي بكر خوقير رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مطلب الميزان هو الشرع.
نعم. ألا تلاحظون يا إخواني أن رد الشيخ رحمة الله عليه على هؤلاء وعلى أي مخالفة إنما هو بالأصل الكلي، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذه قاعدة كلية يرد بها على كل مبتدع ويرد بها على كل مخالف. التحاكم إنما لقضى الله قضى رسوله قال السلف، هذا هو التحاكم. فإن تنازعتم شيء فرضوه لله والرسول. طيب، من أين أتينا بالسلف الصالح؟ نحن نقول كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول. نقول في الآية نفسها فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول، معناه إذا لم تتنازعوا فالحق ما أنتم عليه. يبقى هذا معناه أن الرجوع لما أجمعتم عليه. الأمر الثاني، لما رددناه إلى الله والرسول وجدنا أن الله عز وجل يقول: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. ولما رددناه إلى الله والرسول وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
قال: فتلخص من ذلك أن الميزان،
ولهذا لا يرد على أهل الباطل إلا بالمحكمات هذه، والإنسان لن يصيب في فرع ما لم يحكم الأصل. أي علم من العلوم لا تتكلم في علم العلوم إلا إن أحكمت أصله، وإلا إذا تكلمت في فرع دون إحكام أصل اختلط عليك الكلام في الفرع، لأن الكلام في الفرع كالكلام في غصن، كالكلام في ورقة من شجرة، لابد أن تكون الشجرة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لابد من الرجوع إلى الأصول. أحد إخوانكم بيقول: أنا كنت بخطب جمعة لسه الآن، يقول: ورأيت أن الناس قاموا جميعا بعد الأذان الأول يصلون ماذا؟ صلاة سنة. فيقول: فتكلمت كلاما في الدين بصفة عامة، ثم إنني ختمت الخطبة بالكلام في هذه البدعة، فهل أنا مصيب أم لا؟ نقول: والله إن كان المسجد أنا أعلم أن هذا المسجد يقبل كلامي ولا إشكال ولا تحصل فتنة أتكلم، لكن غالبا الناس الذين يتأصل عندهم هذا، الناس ستفاجئهم وأنت على المنبر، وضعتهم أمام اختبار وأنت على المنبر أمام شيء يعتقدون أنه ماذا؟ أنه شرع وأنه حق، وما الضير أن أصلي ركعتين، وهل يعذبني الله على الصلاة؟ ده معتقد كثير من الناس. طيب، وعليه فالكلام في هذه الفرعية، كلام في هذه الجزئية بيسبق تأصيل وقواعد لابد أن نتربى عليها أولا، ومن هنا أجمع بين الأمرين، بين أن ننبه على هذه، لكن ممكن أن يكون بعد الصلاة لرؤوس الناس الموجودة فلان المؤذن وفلان كذا وفلان كذا، وأضع كدعوة فردية النهي عن هذا، وبالتالي لا أعود إلى بيتي إلا وقد عرفت التعريف الذي تحتمله العقول، إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وبين أنني لم أحدث فتنة. فمن أنت؟ هل أنت أحمد بن حنبل؟ هل أنت ابن باز؟ هل أنت الألباني الذي إن تكلم بكلمة قبلها الناس وعظموها؟ لا، أنت وأنا لسنا كذلك. طيب، البدعة مؤصلة عنده، طيب النهي عن المنبر يحتاج مقدمات، طيب ما في مقدمات، إذن ستكون المعارضات مباشرة هتعارض. طيب ماذا تصنع وأنت على المنبر؟ يبقى اجمع بين الأمرين، بين أن تنبه لكن هذا يكون فردي، يكون فرديا، ومثل الأذان الثاني أيضا إذا كان في غير وقته، وأشياء كثيرة عامة يا إخواني لا تعالج على المنبر من أول مرة، إنما هذه نحتاج إلى ترويض ونحتاج إلى بيان، لأنها تحتاج إلى قواعد سابقة. الفرعية ابناء على قاعدة، قاعدة الاتباع، قاعدة اتباع السلف، قاعدة اتباع السنة، قاعدة موافقة الشريعة، العمل للشريعة في ستة أمور لابد أن تكون يعني قواعد. إذا كان طلبة علم ما يقبلون الشيء الذي يخالف ما هم عليه من أول مرة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقبل، لكن كثير الغالب أن من نشأ على شيء فالصعب أن تحوله مرة واحدة. فالإنسان يأخذ يجتهد بأن يأخذ المسألة بالتدرج. فأنا الآن مثلا بأتكلم مع فلان المسؤول عن القرآن اللي قبل الجمعة وكذا، يعني أحاول لو أن السنة كيف، يبقى أنا بكلم المؤذن، بكلم مجموعة 2-3-4 هم المسؤولون، بأكلمهم عسى الله ينفع بهذا الأمر. لكن مرة واحدة عن منبر بيحصل المعارضة. نعم.
فتلخص من ذلك أن الميزان هو الشرع، فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به.
يعني فيما تعلق بالدين النبي ما كتم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالة. النبي ما مات إلا وقد كمل الدين وتمت النعم، ما كتم النبي شيئا مما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. نعم.
قال عبد الله بن مسعود:
ولهذا لا كتم ولا أخطأ فيما يتعلق بالشريعة، لا كتم ولا أخطأ، الدين كله ظاهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. طيب ما يأتي من مسائل النوازل مبنها على الدين الذي تم على عهد رسول الله. الآن نفتي في أي نازلة؟ العلماء يفتون في أي نازلة من النوازل بناء على ماذا؟ على أصول سابقة التي وضعها الشارع. نعم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما. وتبليغه صلى الله عليه وسلم في أمر الدين عام، ولم يخص أحدا بخصوصية فيه، ولم يميز في شيء منه خاصة على عامة. ومن فرض بروايته بعض الصحابة رضي الله عنهم فليس له خاصة.
هذا رد على من؟ رد على قول الصوفية أن الشريعة ظاهر وباطن، الباطن بيختص بمعرفته وناس معينون، والظاهر العوام، أو أن الله يخص بعض الأولياء بعلم لم يطلع عليه أحدا سواهم. يبقى الأولياء لهم علم خاص يستدلون من لدنا علما، وأتيناهم من لدنا علما، أن الخضر ولي وأن الله خص بأشياء ليست عند موسى، فكذلك نحن أولياؤنا عندهم أشياء خاصة. وبالتالي لا تنكر على الأولياء بالشريعة الظاهرة، فإن لأوليائنا الوحي الخاص، إنما تنكر على أوليائنا. ولهذا إذا رأيت الولي يزني في الطرق لا تنكر عليه. وأنتم لعلكم سمعتم على الجمعة في الولي الذي أدخل امرأة وكذا، وقام بعض المريدين بتسخين الماء له. ليه؟ ده ما يعترضش عليه. أنت تترك الولي ليه؟ دخلت مع امرأة أجنبية، أنت عندك هذا حرام بإيه؟ بالشريعة الظاهرة، لكن دي باطنة، ده حال خفي. ولهذا لا ينكر ولي على ولي، طريقتك كذا وطريقتي كذا. فأهل الظاهر لا ينكرون على أهل الحقائق والأسرار والبواطن. أنا عندي علم لدني، أنا عندي فهم، أنا عندي حدثني قلبي عن ربي، فلا تنكر علي بالشريعة الظاهرة. صلاة حتى الممات ده الشريعة الظاهرة، لكن أنا عندي مقام آخر. أتبول على نفسي وكذا، أنت بتنكر علي لماذا؟ بظاهر، لكن حالي آخر. ده عارف بالله ولو لم يصلي، تعرف الأسرار اللي بينك بينه وبين الله، أنت تعرفها. وهكذا اخترعوا تأصيلات تبرر لهم، لا أقول المعاصي، الزندقة. فأن يقول ما في الجبة إلا الله على معنى، العبد والرب عاشق ومعشوق على معنى، لا تعترض عليه ولو قال الكفر. أنت تعترض عليه بشريعة ظاهرة، لا بشريعة، لا بحقيقة الشريعة. ما
فقد نازم أصحاب الصفة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأوقات أكثر من غيرهم لفقدهم أسباب التجارة والزراعة وغيرها. وانفرد بعضهم بكثرة الرواية، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه، بلغت روايته في مسند الإمام.
انفرد برواية بعض الصحابة فليس له خاصة. نعم. فقد لزم
فقد لازم أصحاب الصفة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأوقات أكثر من غيرهم لفقدهم أسباب التجارة والزراعة وغيرها، وانفرد بعضهم بكثرة الرواية، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه، بلغت روايته في مسند الإمام أحمد مجلدا من ست مجلدات لملازمته صلى الله عليه وسلم ودعائه له بالحفظ. ومع ذلك فكان أبو حنيفة لا يقبل روايته لكونه يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ كما نقله أبو شامة في كتاب المؤمل. وأما قوله
ومع ذلك فكان أبو حنيفة لا يقبل روايته لكونه يروي كل ما سمع من غير تأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ كما نقل أبو شامة في كتاب المؤمل في معرفة الأمر الأول. هذا احتاج إلى هذا فيه نظر شديد. أبو حنيفة كان لا يقبل روايته لكونه يروي كل ما سمع من غير تأمل في المعنى. هذا مروي عن أبي حنيفة لا نعلمه أبدا، روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد رواية أبو هريرة لكونه كذا، لكن قد يكون في تثبت، فرق بين رد الرواية والتثبت من الرواية. فليس كل ما روي عن أبي هريرة يكون صحيحا، لكن لابد أن نتثبت. أما ثابت ونرده هذا ما قال به إمام من الأئمة، لا أبو هريرة لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هات كلام أبي شامة في المؤمل رد الأمر الأول عن أبي حنيفة، ماذا قال؟ هل قال هذا؟ لا يوجد إمام لا أبو حنيفة ولا غيره تثبت الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فيردها، لكن التثبت شيء والرد شيء آخر. الأئمة كانوا يتحرون التثبت حتى من الصحابة، معاوية رضي الله عنه وغيره كانوا يتشددون في القبول، عمر رضي الله عنه لما وصله خبر الاستئذان. فالتثبت شيء والرد لما هو ثابت شيء آخر. فأبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وأكثر من روى، والتحديث عن أبي هريرة أو الحديث عن كثرة أبي هريرة كان في زمانها أصلا، يعني منذ زمان أبي هريرة والناس يتكلمون في رواية أبي هريرة. قال أبو هريرة نفسه رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر: إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن أخواننا صار كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، بل إن النبي شهد لأبي هريرة بالكثرة كما في الصحيح لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: قد كنت أعلم أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك لما أرى من حرصك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو هريرة معروفا حتى من زمان الصحابة، حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بحرص على الرواية، وكانت منقبة لأبي هريرة وليست مذمة لأبي هريرة. وأبو هريرة من أشد الناس تحريا في الرواية، من أشدهم تحريا في الرواية، ولكنه لازم الأمر الثاني أيضا كان محلا لاختصاص بفضيلة خاصة. فكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال يوما: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، قال أبو هريرة: فأخذ النبي شيئا فجمعه ثم وضعه، ثم قال: ضمه عليك. قال: فضممته علي فما نسيت شيئا بعد. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. بقى اختص بخصية خاصة رضي الله عنه. ولهذا قوله كما في الصحيح: ما كان أحد أكثر مني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. العلماء قالوا هذا مخرج على تخريجين، لأنه باتفاق أبو هريرة أروى من عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا مخرج على إما أنه يقصد من ضاف إلى عبد الله بن عمرو بن العاص من الحديث عن بني إسرائيل فيكون مجمل الرواية حديث عام مش حديث رسول الله، أو أن هذا كان قبل أن يكون أبو هريرة أروى الصحابة، يعني كان هذا في وقت من الأوقات كان عبد الله بن عمرو أروى من أبي هريرة. وإلا فالأمة متفقة إلى على أن أروى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، بل إنه يفوق من بعده بالضعف تقريبا، يعني مسنده كما جاء في بعض في مسند بقية النخلة تقريبا أكثر من 5000، يليه كم؟ يليه قرابة 3000 من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كعائشة وابن عمر وأنس وجابر فهذا باتفاق أنه أروى الصحابة، وقد كان يتحرى ويتحرى جدا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
كلام شيخنا أبو شامة.
نعم.
يقول: وقال وروى محمد ابن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أقلد من كان من القضاة من الصحابة كأبي بكر.
أقلد
من كان من القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا 3 نفر. وفي رواية: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا 3 نفر: أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة ابن جندب. فقيل له في ذلك فقال: أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ.
هذا منسوب لأبي حنيفة، هذا أظنه منسوبا لأبي حنيفة، ولا أظنه، هذا احتاج إلى كلام المحققين في هذا، رواية محمد حسن عنه في هذا، هذا لا أظنه. طب والثالث وسمرة، ما ذكر سمرة؟
لا ما ذكر،
هو قال 3. نعم. سمرة وأنس وكذا، أما أنس يحدث من عقله وأنا لا أستجيز، هذا اختلط في آخر هذا وكان يحدث من عقله. من الذي قال هذا؟ أن أنس اختلط عليه وكان يحدث من عقله، وأبو هريرة كان يروي كذا، ما أظنه هذا، أظنه من وضع متعصبة الأحناف لأبي حنيف، ما أظنه.
بعدها نقل كلام سفيان،
قال
سفيان الثوري: لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة نتهم رأينا لرأيهم،
أيوة،
وكأنه سوى بين الصحابة والتابعين في أنهم إذا اجتمعوا في مسألة على قولين مثلا لم يجز لنا إحداث قول ثالث، وجوز أبو حنيفة ذلك.
أي طيب، بس هذا غير الرواية، غير الطعن، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. بل الوارد عن أبي حنيفة أنه نظر إلى ما بعد الصحابة ثم قال: هؤلاء رجال ونحن رجال، كلاما معناه، أما الصحابة لا. الوارد عن أبي حنيفة تقديم كلام الصحابة، أما من بعد الصحابة فنتخير من أقواله.
شيخنا بعدها ابن كلام لابن المبارك لعله يكون يوضح، قال: وقال ابن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس،
تمام،
وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم،
تمام،
وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
نعم.
وفي رواية قال: آخذ بكتاب الله،
يعني لا أخرج عن كلام الصحابة لكن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا.
وفي رواية قال: آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله أخذ بقول أصحابه،
تمام،
ثم أخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم،
تمام.
فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء،
نعم،
وعد رجالا من التابعين، فقوم اجتهدوا وأنا اجتهد كما اجتهدوا،
تمام. طبعا أبو حنيفة مات 150، يعني عاش عصر التابعين الكبار، أما الصحابة فيعظمهم، فكيف يرد عنه القول في بمثل هذا عن أنس؟ أما أنس فقد اختلط عليه، من الذي قال أن أنس اختلط عليه ولا أخذ بعقلي وكذا؟ وأما أبو هريرة فكان هذا أظنه يكون منسوبا لأبي حنيفة، ليس هو قول أبي حنيفة أبدا، هذا إنما نسب. نعم. هذا فيه، هذا كله مجموع ليس من كلام أبي حنيفة. طيب شوف هذا الذهبي، ها،
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق المسائل مع مثل ابن عباس رضي الله عنهما، وقد عمل الصحابة فمن بعدهم بحديث أبو هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياس، كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه أن من أكل نسيا فليتم صومه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة.
لخبر أبي هريرة ترك القياس اللي هو يستجيز القول به إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الظن بأبي حنيفة. نعم. هذا أظن هو من أي نعم أيوة هذا في نهج البلاغة. اي نعم هذا مكذوب، يقول الصحابة كلهم عدول الا رجال وعد منهم انس بن مالك وابا هريرة. هذا طبعا مخالف للاجماع ولا يظن بأبي حنيفة، لكن يكذب عليه، يكذب عليه. نعم. دي مسألة أخرى لأنها ليست خاصة بأبي هريرة ولا بأنس، إنما ده طعن في أبي هريرة وأنس. دي مسألة، دي من أصول مذهب الأحناف، دي مسألة أخرى اللي من أصول مذهب الأحناف. إذا انفرد الصحابي برواية عامة البلوى بحكمها فليقبلون خبر واحد فيها، لأن المفترض دواعي تتوفر على نقل هذه بكثرة، لا سيما إذا انفرض بها امرأة مثل حديث بصرة يردونها، يعني لم يروا بالنقد إلا بصرة، وبصرة امرأة لكن الكلام في عين أبي حنيفة مع أنس بن مالك وأبي هريرة، حاشا أبي حنيفة أن يطعن في هذا أو في عدالة أنس وأبي هريرة، مثل ما رووا عنه أنه يرى أن الصحابة كلهم عدول إلا أنس بن مالك وكذا، هذا كله مكذوب، هذا كله مكذوب على أبي هريرة. وأبو هريرة محل طعن كثير من المغرضين، لأنه إذا سلم الطعن في أبي هريرة رد كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الطعن في البخاري، الطعن في البخاري أصح الكتب مصنف الحديث، والطعن في أبي هريرة أروى الصحابة. تجد الطعن ما تقيش مثلا ثورة على الطعن في أبي داود، الطعن في ابن ماجه، دايما افتح التلفزيون هتلاقي البخاري، هتلاقي البخاري. حتى مسلم لا يأخذ حظا من هذا، لكن البخاري رقم افتح التلفزيون هتلاقي على طول الطعن في مين؟ في البخاري. افتح التلفزيون هتلاقي الطعن في مين؟ في ابي هريره. طب الطعن مثلا في جابر بن عبد الله، لم نسمع عن الطعن في جابر بن عبد الله وروايه جابر بن عبد الله. هات اي احد من المكثرين لن تجد الطعن، تجد الطعن في مين؟ في ابي هريره. ليه؟ لانه اذا سلم الطعن في ابي هريره فمن دونه من باب اولى، واذا سلم الطعن في البخاري فما دون ما بأو، لأنه هم بيعرفوا يا إخواني من الذي يطعن فيه، لأن الطعن في بعض دول أصحاب شعار، أصحاب إمامة وريادة. اطعن في البخاري، اطعن في أبي هريرة، اطعن في ابن تيمية، اطعن في ابن عبدالوهاب، اطعن في أحمد بن حنبل، اطعن في عائشة، اطعن في حفصة، ما يسلم لهم الدين إلا بهذا، فيختارون من يطعن فيه. نعم.
وأما قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، فأما أحده فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، فقد حمله أهل العلم على علم الفتن.
طيب يا أخواني، إحنا ممكن نرجع كلام هذا يعني ضابط، يعني إحنا الآن بدافع عن أبي حنيفة، أليس من محتمل يعني يكون مثلا أبو حنيفة قد قال، إحنا يعني على جمع بسيط اتضح مثل هذا الذي قد يبرأ بأبو هريرة، أبو حنيفة، الصحابة جميعا لم يستثنى أحدا منهم في تقديمهم، ثم يتخير نقيم اختلفوا، أما من بعدهم من التابعين قال هؤلاء لهم اجتهدوا، نحن لا نجتهد لأنه منهم أصلا، إنما الصحابة لا يأخذ بكلامه ولا يخرج عنه. الأمر الثاني رواية لأبي هريرة مع مخالفة القياس وقبولها، ده بحث يعني قليل سريع، لكن لو تبحث إن شاء الله ستخرج مجلدا بإذن الله. لكن ما الذي نعتمد عليه في رد هذا من غير اطلاع خاص؟
تأبى حكمة الله عز وجل، تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله عز وجل له الإمامة في الدين ويكون على هذا المسلك.
نعم، هذا وجه. وجه آخر أيضا أن معروف من قواعد علماء الجرح والتعديل أن من ذاع صيته واشتهرت إمامته فلا يقبل فيه شيء مما يخدش ذلك إلا بشيء كالشمس في رائعة النهار. أن من ذاع صيته واشتهرت إمامته فلا يقبل فيه كلام أحد، ما يقبل فيه جرح مجمل ولا يقبل فيه شيء غير مسند أبدا. من ذاع صيته واشتهرت إمامته، هذه من قواعد علماء الجرح والتعديل، يمكن المعلم ذكرها في التنكيل أو وغيره كذلك، أن من ذاع صيته واشتهرت إمامته ده له جناب، هذا الجناب يمنع أن ترد في شيئا إلا بيقين. طيب ثم هذا اليقين الوارد عنه إما أنه يكون ما وصله حق فيه، أو وصله ولكن لم يثبت عنده، أو تأول تأويلا معينا، لكن لا يوجد إمام يرمز إليه بالإمامة واشتهر وذاع صيته واشتهر بين الأنام بإمامة ثم هو لا يكون على مقومات تلك الإمامة. نعم أيوة ما يحكى ما 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 في الطعن فيه يعني. نعم ذكر ما تعلق بأبي هريرة بأبي حنيفة قال إيه معلمي في أنوار الكشفة. ها نعم
قال وأما قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، فأما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم، فقد حمله أهل العلم على علم الفتن وما يحدث من بني أمية، فقد ميز صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالإصرار إليه عن نحو ذلك، كما امتاز بذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، واشتهر أنه حامل سره صلى الله عليه وسلم خصوصا فيما يتعلق بالمنافقين، كما امتاز بعضهم بمزيد الفهم وفقاهة النفس، وامتاز بعضهم بمزيد الخشية، كما جاء في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في الرياض النضرة: ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقد تقدم أن العلم النافع هو الخشية
طبعا قطعا أيضا في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهم فقد بثته بين الناس وما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. لابد أن نفهم قيدا مهما هنا، ألا وهو هذا الذي كتم أبو هريرة ليس من علم الحلال والحرام وعلم الشريعة، لأن مثل هذا لا يجوز كتمانه أبدا. يمكن أن يكتم عن شخص لكن لا يكتم عن الأمة، ممكن أن يكتم في حال لكن لا يكتم كل حال، ولهذا جواز كتمان العلم مصلحة هذا وارد. النبي قال في حديث معاذ لما قال أفلا أبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكل. طيب فأخبر بها معاذ عند موتي تأثما. أنس بن مالك ورد أنه أنكر عليه تحديثا للحجاج بحديث العرانيين، وأيضا إنك لست محدثا قوما حديثا لتبلغ عقولهم إلا كان بعضهم فتنة إلى غير ذلك. أما أن يكتم علم يتعلق بالحلال والحرام ويتعلق بالشريعة ثم يكتم كتمانا مطلقا هذا لا يجوز البتة، ولهذا فيحمل ما قاله أبو هريرة على ما لا يتعلق به شريعة، إنما ممكن يكون هذا ما يتعلق ببعض الأخبار التي لا مصلحة في الإخبار بها فيكون كتمانها هو المصلحة. من وهم حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، وليس كل ما حفظ يحفظ عن الرسول يتعلق بالشريعة ولا بد من الإخبار به، فقد يكون من أمور دنيا قد يكون من أمور غيرها قام مقامها، والإخبار بها قد يفضي إلى فتن. إنما يكتم حديثا واحدا هذا لا يتعلق به شرع لا يكون، بدليل ما ذكره أبو هريرة نفسه رضي الله عنه لما قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا أي تاني في كتاب الله ما حدثت حديث، ثم ذكر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه الناس في كتابه أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فلم يكتم، واستدل بالآية في خطورة الإكمان. إذن الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه ليس مما يتعلق به ماذا؟ ليس مما يتعلق به علم لا يعرفه الناس إلا من قبله رضي الله عنه. نعم هذا كلام ابن حجر في التعليق على كلمة أبي هريرة. نعم
كلام أبو كلام المعلمي.
نعم
ويعلق على نفس الكلام اللي ذكره أبو شامة.
طيب قال هات كلام المعلمي.
قال روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وذكر نفس القسم نفس.
طيب ثم قال
في بعدها قال أقول عزى أبو رية هذه الحكاية إلى مختصر كتاب المؤمل وهو ذكر في الحاشية. قال وليس في النشرة الجديدة للكتاب المطبوع بعنوان خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول فهل سقط منها أو لو يوجد في النسخ الخطية التي اعتمدها.
تمام.
ثم قال وأبو شامة من علماء الشافعية في القرن السابع بينه وبين محمد بن الحسن عدة قرون.
تمام.
ولا ندري من أين أخذ هذا وقد احتاج العلامة الكوثري في رسالته الترحيب إلى هذه الحكاية ومع سعة الاطلاع على كتب أصحابه الحنفية وغيرهم لم يجد لها مصدرا إلا مصدر أبي رية هذا وحكاية مثل هذه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة لا توجد في كتب الحنفية أي قيمة لها. هذا والحكاية لا تتعرض للأحاديث التي يرويها الصحابة وإنما تتعلق بقول الصحابي الموقوف عليه هل يجوز لمن بعده مخالفته برأيه. فحاصلها أن أبا حنيفة يقول إنه لا يخالف قول أحد من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة. فأقول أما أنس فراجع طليعة التنكيل الطبعة الثانية صفحة كذا. وأما أبو هريرة فقوله فيه يروي كل ما سمع يعني بها كل ما سمعه من الأحاديث وليس هذا بطعن في روايته ولا هو المقصود وإنما هو مرتبط بما بعده وهو قوله من غير كذا. والمدار على هذا يقول إنه لأجل هذا لا يوثق بما قاله برأيه إذ قد يأخذه من حديث منسوخ ونحو ذلك.
هذا كله على إيه؟ على تأويل لو ثبت. أنا هذا يتعلق بقوله وأنا أردت أن أقول هذا لكني وجدت أن اللفظ يرد أصلا لأن اللفظ طعن بخلاف الوارد عن أبي حنيفة في الألفاظ الأخرى أنه عمد إلى قول الصحابة وأنهم إذا اختلفوا تخير ولا يعدوه. أما التابعون فقال فلهم فهم يشهدون ونحن نجتهد إنما اللفظ فيها طعن. فتبين من قول المعلمي أن الرواية لم تثبت وأن نسخ كتاب أبي شامة ليس في أصول المخطوطة هذه اللفظ كما قلت لكم هذه مدسوسة. هذا ما يشبه كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فهنا قال هذه ليست في المخطوطات. والكوثري مع طبعا دفاع المستميت عن أبي حنيفة بحق وبباطل ولا نحن ندافع عنه أكثر نحن أولى بأبي حنيفة من الكوثري لأن الكوثري من أجل أن يقيم أبا حنيفة طعن في 300 إمام أكثر من 300 إمام اللي كان محل وسبب تصنيف العلامة الموفق المسدد الذي ملء العين والبصر والقلب المعلم رحمة الله عليه. إننا نعتز اعتزازا خاصا بكل عالم يحصل على هذه الفرقان. هذا صنف مصنفا لا مجدور له في الرد على الكوثري. هذا ضربه ضرب القاضية. الكوثري لا ذكر له إلا في الألف واللام والكاف والواو والثاء والراء والياء. تسمع عن واحد مكون هذه الأحرف في كتب العلم لكن الواحد قدر بعد كتاب التنكيل ما له قدر البتة قضى عليه خلاص. لقد كفى المعلم أمة الإسلام في الرد على الكوثري. لقد كفى المعلم أمة الإسلام في الرد على الكوثري. قام بالواجب رحمه الله رحمة واسعة. ما هذا العلم يا أخوان؟ هذا العلم يذكرنا بالأوائل لعب به لعبا ووضع أصول الدين وأصول العلم وأصول الدفاع عن السلف في هذا الكتاب. لم يكن ردا على الكوثري بل رد على كل كوثري إلى قيام الساعة. رد على كل كوثري إلى قيام الساعة. يذكرون هذا بكلام شيخ الإسلام في الرب على الرافضي وكلام الأئمة الكبار حينما يعتمدون في ردهم على الأصول الكبار يصونون علما لا يردون على شخص إنما يصونون علم الشريعة في الرد. أولئك آبائي فأتيني بمثله. رحم الله المعلم الإمام العالم رحمه الله رحمة واسعة. كتاب عجيب. ولهذا الألباني رحمة الله عليه قرين المعلمي يشيد بهذا كل سلفي قرت عينه بهذا الكتاب المبارك فرض على الكوثري رحمة الله عليه. صدق من قال ذهبي العصر، هذا ذهبي العصر فعلا بحق رحمة الله عليه في نصرته لأهل السنة وأئمة السنة وعلم السنة. فهذه القصة أو هذه الرواية لم ترد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول بين أبي شامة وبين محمد بن حسن قرون، من اللي أخبرها بهذا؟ هذا واحد. اثنين، دي وضع من دس هذه وضع حاقد على أبي هريرة وينسب ذلك إلى أبي حنيفة، وقد يكون من قبل الأعاجم الأحناف اللي هناك ليضعون ويستسيغون مثل هذه الأشياء للطعن في أمة الإسلام، ولكن أبى الله إلا أن ينصر دين بالنقل المصدق والبحث المحقق. وما سوى ذلك هذيان، دعك من أي قول يقال، من الذي قال، الدليل فين، الأثر فين، الإسناد. نحن أمة الإسناد، خصيصة هذه الأمة الإسناد. تعرفوا من خصائص الأمة كلمة الإسناد ديت، من خصائص الأمة، ما في أمة فيها إسناد من لدن أمة نوح إلى اليوم إلا هذه الأمة، أمة الإسناد، أمة الإسناد. الإسناد فيها إلى قيام الساعة، والإسناد فيها من حدث كذا، ها فين الطريق لهذا، أسند الكلام هذا، وإلا ينسب إلى الأنبياء ما لم يقولوا، فكيف إلى الأئمة رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الأئمة لهم جناب عظيم يقتضي تبرئتهم إلا بشيء كوضح النهار، وإذا جاء الشيء الواضح التمست لهم الأعذار بحق لا بمجاملة. إن كل إمام هؤلاء قد حضر في قلوب أمة الإسلام المكانة التي جعلها الله لهم، وجعلنا له لسان صدق في الآخرين الرسل وورثة الرسل. وقال العلماء في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ولوراث النبي تبعا، فيأبى الله إلى أن يجعل لسان الثناء في الآخرين على ألسنة أهل السنة في كل عصر لأئمة الدين، ولا نسلم كتبنا لمغرضين طارة يضعون من هنا طارة يضعون من هنا. فهذا من جهة الإسناد يقوله رحمه الله تعالى. أما من جهة تسليك هذا الأمر لو صح، وأن هذا يعتبر يعني في باب الرأي، فيأباه الحقيقة ألفاظ أبي حنيفة، وإلا أنا أردت أن أقول هذا فيما يتعلق بقبول قول الصحابي، لكن يأبى هذا أنه قد اختلط على أبي على أنس في آخر حياته، فأنا لا أترك ما يقول عقل العقل. من الذي قال في أمة الإسلام أن أنس اختلط عليه؟ ها؟ فهذا طعن في الضبط، هذا طعن في الضبط. الصحابي قد يهم، نعم قد يهم نعم في بعض الأخبار، لكن في صحابي مختلطين، اكتبوا كده في أجهزتكم كده من اختلط عليه من الصحابة، في صحابة دخلوا في باب الرواية وصار ما يحدثون به مختلط عليهم، تفضل من هم ودليل ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني، وردت عنه الرواية في الطعن في العدالة كلهم عدول، إلا والإجماع منعقد على أن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء واحد، كل الصحابة عدول لا استثناء في ذلك. أما الوهم فيما يتعلق بالضبط قد يهم الصحابي، ولهذا حكبوا على حديث ابن عباس لما قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم بأن هذا وهم من ابن عباس، والوارد عن ميمونة نفسها وأبي رافع الذي كان وسطا بين النبي وبين ميمونة خلاف ذلك. ممكن الصحابي يهم، تقول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر ما اعتمر عمرة، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط، لأن ابن عمر كان أخبر أن النبي اعتمر أربع عمرات إحدهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فممكن الصحابي يهم في خبر، إنما أن صحابيا اختلط عليه فصارت ترد رواته لاختلاطه، ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يثبت هذا، لا أعلم الحقيقة، لا أعلمه. إن وجد هذا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة نعتمده ولا نعتمد قولنا، لكن ما أعلمه أبدا أن في الصحابة من اختلط، خلي بالك من اختلط عليه خبر، من صار من المختلط عليه، أنت عشان ما تتعبش نفسك في الجاز بتاعك، في فرق بين من اختلط عليه خبر ومن صار من ممن اختلط عليه. فتقبل روايته قبل ولا تقبل روايته بعد، في فرق بين اسم الفاعل المختلط او مفعول مختلط عليه، وبين ان يختلط عليه خبر. هذا وارد كما مثلنا، والامثله كثيره في هذا. نعم،
علق ايضا شيخنا على
ايوه
الصحابه كلهم.
ها تمام. تمام، يعني تحفظ. نعم،
المعلمة ايضا شيخنا رد لأثر الوارد عن ابي حنيفة في ان الصحابة كلهم عدول الا كذا،
قال ايه؟
قال اقول لم يذكر مصدره، وهذه عادته الحميدة يعني بين قوسين
نعم
في تدليس بلاياه، ثم وجدت مصدره وهو في شرح النهج البلاغة لابن ابي الحديد او الحديد عن ابي جعفر الاسكافي، فراجع ما تقدم. ولا ريب ان هذا لا يصح عن ابي يوسف ولا ابي حنيفه.
الحمد لله. ولا ريب ان هذا صح عن ابي حنيفه ولا ابي يوسف. نعم.
والمعروف عنهما وعن اصحابهما في كتب العقائد والاصول وغيرهما ما عليه سائر اهل السنه ان أكبر. الصحابه كلهم عدول.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا الظن الواجب حتى تستدل. نعم نعم نعم. في الفضائل أبي حنيفة صنفت كتب، اذهب يصنف، ابن عبد البر يصنف، الحمد لله. نعم في اي نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم.
وحمل
العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، فقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن المعاوية، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث.
لو كانت من الأحكام الشرعية لما وسعه كتمانها، لا يترتب عليها حكم شرعي قط. نعم،
لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم،
اللي هو إن الذين يكتمونه. نعم.
وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به.
لا لو كان كذلك لما قل قطع هذا البلعو. لو كان الكتمان لأجل مصلحتنا لا تبلغ عقول الناس لما قال قطع هذا البلعوم. نعم يا ألباني، أعطيه. اصحى يا ألباني اصحى. من الفقهاء الأربعة؟ أعطيه.
أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي.
من الفقهاء السبعة؟
سعيد بن المسيد وعروة بن الزبير، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، القاسم بن محمد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد الأنصاري
رحمهم الله. لازم يحفظ من الصغر كده. رد على الكوثري وعلى كل ضال. احسنت، اصحى اصحى كده. نعم نعم يوسف ايه؟ يوسف من اللي ذكر؟ اي نعم، لكن هذا اسنده ايه؟ اعتمدوا عليه؟ وهل ذكر الأئمة في كتب الاختلاط سمرة؟ أم اعتماد على مثل هذه الأخبار التي ورد عن أبي حنيفة الصمرة وأناس وغير ذلك؟ الاختلاط لا يخضع في العدالة، الاختلاط مرتبط بالضبط، ولهذا حتى لو اختلط على الصحابي، لو اختلط، احنا قلنا في فرق بين اختلاط في خبر وأنه وصل إلى مرتبة المختلطين، حتى لو وصل مرتبة المختلطين هذا لا طعن فيه، لكن نحتاج إلى ثبوت. الكلام هنا حتى لو وصل نحتاج إلى ثبوت الثابت ما هو، لكن ما يتعلق بالضبط لا يطعن في الصحابي، إنما ما يتعلق بالعدالة هذا نعم، لأن ضد العدالة الفسق، إنما اختلاط ما يتعلق بالضبط ما يطعن، ولذا احنا قلنا الصحابي يرد عليه الوهم في الخبر، لكن أن بعض الصحابة يدخل في المرتبة هذه نريد الإسناد فقط، إذا ثبت ليس عندنا فيه طعن يستوجب طعن، لكن من هو؟ احنا ما نسلم، ما نرجع خطوة الوراء ابدا، لان لو رجعنا خطوة الوراء سيأتي مغرض يستغلوها في ايه يا اخويا فاروق؟ هيعود بقى الى ان الصحابة رووا ما كذا ووهموا، هذا دليل سمرة بن جندب وابو هريرة يحدثان بما، وندخل في باب اخر مثلهم. اد البطنية هم قعدوا على خبر من ابو هريرة، اب احدهما فقد بس تبقى الناس وما نغفل بس وقت عبا بدعوم، قال بس ده في كتمان اهو، هاد بقى ده في علم بقى باطني وعلم بيكتم وعلم. شوف امام كل حرف طوائف تجلس تستغل، ولهذا لا تسلم لاي خبر حتى يثبت. طب اذا ثبت بتحمله على المحمل الصحيح، لكن الاول استأصله من شقفته عشان ما يكونش فيه ايه ادنى 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 متمسك لاحد يستغل هذا في الطعن فيما هو أكبر من ذلك. نعم، زي ما بيجيبوا خبر أبو هريرة لما جاع وكذا وتعرض لأبي بكر وتعرض لعمر والنبي صلى الله عليه وسلم خالد بعني أباهير، قالك بس شوف كان بيحدث بشبع بطن بمقابل أكله وكذا بطعون فيه من أجل بطنه. نعم،
قال وقد تقدم أن العلم النافع هو الخشية وسمي علم القلب وعلم الباطن، فما جاء في معنى ذلك يحمل عليه، كما في الحديث المسلسل بالصوفية المندرج فيه في مروياتنا عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله، أي المعرضين عن الله بالدنيا.
قال الشاه الحاشية قال البني ضعيف جدا. نعم،
قال الشاه ولي الله وبالإسناد إلى أبي إسحاق الكلابازي صاحب التعرف أنه قال في باب علوم الصوفية روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله،
يعني في علم مكنون، هذا كهيئة المكنون ما أحد يعرفه إلا أهل المعرفة بالله،
فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله.
نعم، الجهال السطحيون ينكرونه لكن يعرفه أهل الإيه؟ النبي علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم في الصحيح هل خصكم رسول الله بشيء؟ أنتم خصكم يا آل البيت خصكم النبي بشيء؟ قال لا. قال ثم قال إلا ما في هذه الصحيفة، فإذا فيها ماذا؟ العقل ما يتعلق بالدية، وأنه لا إذا قتل قتل فهو بخير فأهله بخير النظرين فقط، ايه نعم، وفكاك الاسير وكذا اشياء هي ليست خاصة، ولهذا الا هنا ليس معناه اختصاهم بهذا، قال الا عندنا في الصحيفة. وصل في الصحيفة هذا عام في الأمة كلها، فضلا أن يخصهم بمصحف أنزله الله عليهم دول الأمة، مصحف فاطمة اللي بيبلغ 3 أضعاف المصحف الذي عند من؟ اللي عندنا الآن، مصحف عثمان، هكذا يقولون. بل في عندهم جفر الأبيض أعلى من مصحف فاطمة كمان. هذا في علم بقى إيه؟ الكتب السماوية كلها، التوراة والإنجيل والقرآن نعم.
وعن عبد الواحد بن زياد قال سألت الحسن عن علم الباطن قال سألت الحسن عن علم الباطن أي الذي هو منسوب إلى الباطن هو الذي يؤخذ بسره، فقال سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن، فقال سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن، فقال
ده سؤال صعب بقى. نعم.
فقال سألت الله عن علم الباطن، فقال الله عز وجل هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي، أي من العوام.
كويس انه ما رفعوا فوق الله كمان، لأنه اتضح عندهم أنه لما كشف الحجاب وكذا إذ بقى الذي كان يحدث جبريل علي بن أبي طالب تقريبا عنده، يعني اتضح السر بقى أن كان هذا عن علي أصلا، فهو عندهم أكاذيب يستحلون الكذب. نعم.
ثم أورد الشاه ولي الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلسلا بالصوفية بسند آخر، فعلم مما سبق أن علم القلب وعلم الباطن وعلم السر المكنون راجعة إلى الخشية التي هي العلم النافع، وبعضهم يعبر عنها بالإخلاص ويقول إن أجزاء الشريعة 3 العلم والعمل والإخلاص، ولعله أخذها من 3 التي في حديث الإسلام والإيمان والإسلام كما سيأتي.
نعم.
شيخنا تقبلون التعليق هذا؟
في علوم علم القلب نعم نعبر عنه بعلم القلوب، والعلم الباطن يعني العلم الذي يختص بالباطن في مقابل الظاهر، فنقول الباطن أعمال القلوب والظاهر أعمال الجوارح. وأما علم السر المكنون ليس من لفظ أهل السنة، لكن ممكن نجد كلمة الباطن التي لا لبس فيها، فنقول مثلا حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات يختص بالباطن، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، هذا بالظاهر. فلفظة الظاهر والباطن لا إشكال فيها عندنا إذا وضعت في موضعها الصحيح. فلا شك أن علم الجوارح علم الظاهر، وأن علم القلوب علم الباطن، ونحن نقول الإيمان خاص بالباطن والإسلام خاص بالظاهر إذا اجتمع، فيكون الإيمان للباطن والإسلام للظاهر. أما إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، بهذه الضوابط ما في مشكلة. فعلم القلب علم الباطن العلم والعمل والإخلاص لا إشكال. أما علم السر المكنون هذا لا، ليس من وضع أهل السنة ولا من تعبير السلف الصالح علم السر المكنون هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى مطلب الشريعة والحقيقة، ومنها الشريعة والحقيقة، فالأولى هي الاهتمار بالتزام العبودية، وقيل هي الطريقة في الدين، والثانية هي ما أريد به ما وضع له أو موافقة ما هو في الواقع ونفس الأمر. قال بعضهم هما متلازمتان لا يتم أحدهما إلا بالآخر، فالشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة. قال في روح المعاني في تفسير
الشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة، لابد من قول وعام والإيمان قول وعام، ولابد من التلازم بين الظاهر والباطن. يقول في الحاشية هذا التقسيم مبني على تقسيم الصوفية للشريعة والحقيقة للعلم إلى ظاهر وباطن، وقد جعلوا الظاهر دالا على علم الشريعة والباطن دالا على علم الحقيقة، وجوزوا الخروج على الشريعة وأحكامها ادعاء للحقيقة. وقد نقرد الجوزي تلبيس إبليس عن الغزالي قوله من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو الكفر أقرب منه إلى الإيمان. نعم.
قال في روح المعاني في تفسير سورة الكهف والذي ينبغي أن يعلم أن
كلام وهل في حقيقة في الباطن تخالف الشريعة في الظاهر؟ كله شريعة، قل كل من عندي ربنا الظاهر والباطن، أي ما جاء بأعمال القلوب كالإخلاص والإنابة والتوكل والخشية والرغبة والرهبة، إنهم كانوا سريعون في الخيارات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يبقى هذا منضبط بالشريعة. طب والظاهر منضبط بالشريعة؟ الظاهر منضبط بالشريعة والباطن منضبط بالشريعة، كله لابد أن يقوم عليه شاهد عدل الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. نعم.
قال في روح المعاني في تفسير سورة الكهف والذي ينبغي أن يعلم أن كلام العارفين المحققين وإن دل على ألا مخالفة بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة
لكنه يدل أيضا على أن في الحقيقة كشوفا وعلوما غيبية، ولذا تراهم يقولون علم الحقيقة هو علم الحقيقة والعلم اللدني وعلم المكاشفة وعلم الموهبة وعلم الأسرار والعلم المكنون وعلم الوراثة، إلا أن هذا لا يدل على المخالفة، فإن الكشوف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص الذي هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة، فهي بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجة لها، ومع هذا لا تغير تلك الكشوف والعلوم الغيبية حكما شرعيا، ولا تقيد مطلقا ولا تطلق مقيدا، خلافا لما توهمه بعضهم. انتهى. وفيه كلام نفيس.
طبعا هذا كلام في إجمالات. نحن عندنا العلم الذي جاءت به الشريعة ومما أمر العبد بالتقرب به إلى الله عز وجل، علم أوضحته الشريعة، سواء تعلق بأعمال القلوب، فكل علم من هذه العلوم محدد مبين، التوكل معروف، الإخلاص معروف، الخشية الرغبة الرهبة، ومحددة في الشرع، وعلم الظاهر محدد في الشرع. الله عز وجل قد يمن على العبد بفراسة، يمن عليه بفهم، كما جاء في أثر عليه إلا فهم يؤتيه الله عز وجل عبده، قال سبحانه ففهمها سليمان فتح الله له، لكن هذه الفتوحات ليست عبثا، إنما هي مقيدة بماذا؟ بقيود الشرع، أن الله قد يمن على فلان بفهم ولا يمن على غير بهذا. وكلا أتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان، فالله قد يمن على عبد بإفهامه للشريعة. أما مراد الصوفية باب آخر، فالعلم الباطني عندهم العلم اللدني وعلم الحقائق على خلاف علم الشريعة والظواهر، أرادوا بهذا إيه؟ ألا ينكر عليه، لأنك تنكر بموجب علم الظاهر، والذي عندهم علم باطن، علم الباطن هذا مستند إيه؟ ولهذا رجع طبقات الشعراني ويشوف ما يذكر عن الأولياء بزعمه أشياء هي في واد والشريعة في واد إيه؟ آخر، لكنها عندهم مبررة. ولهذا جميع أقوال الصوفية الكفرية عندهم لا يجوز أن تكفر بها. ليه؟ لها مرادات عندهم، لها معاني وحقائق يعرفها أهل الطريق. أنت من أهل الطريق؟ لا، خلاص لا تحكم عليه. فهدموا الشريعة بهذا التقسيم. إنما الفراسة والفهم الخاص والكرامة وكل هذا، هذا ثابت. على المنبر قال عمر يا ساري الجبل، كرامة، كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات. يسير الصحابي على الماء يضاء بين يديه، ده كرامات. يعطى الرجل الثبات والفهم في الموضع الخاص كما أعطى أبو بكر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما علم باطن يخالف الشريعة، ما عندنا علم يخالف، كل ما خالف الشريعة مردود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال في العالم الشامخ: واعلم أن الصوفية يصرحون أن علمهم الذي يسمونه الطريقة والحقيقة والتصوف ونحو ذلك غير الشريعة.
تمام، غير الشريعة. يصرحون أن علمهم الذي يسمون الطريقة والحقيقة ونحو ذلك غير الشريعة، وصنفوا في الجمع بين
الشريعة والحقيقة فيها غاية التكلف.
وما في فرق وما في تعارض بين شريعة وحقيقة، شريعتنا حقيقتها معروفة وحقيقتنا بموجب الشريعة. نعم.
والتهافت يظهر لكل فقيه في الدين، والله سبحانه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالتصوف ليس من مسمى الدين.
الله أكبر. إيه القواطع دي مريحة، القواطع مريحة، السم سم والنجس نجس والطاهر طاهر، القواطع دي. إنما الإجابات المهزوزة الصوفية فمنهم وأشاعرة وفيهم والجماعات تعاون بقدر، هو ده اللي بيفتح باب شر. الجماعات بطيلة، الصوفية منحرفة، اقطع مباشرة. إنما الأشياء اللي فيها هزة كما قلنا كده، شوف يا إخواني سبحان الله، احنا من الفلاحة تعلمنا هذا، الفلاحة تعلمنا هذا. ادنى ثقب، شوف لو انخرم خرم في القيد انت تعمله للمياه وكذا، انسى خلاص راح. وبعدين دي لما تيجي تسد الباب تسد الباب من مدى من مقدمه مش مؤخره. انت عندك ماسوره دلوقتي هتروي منها داخل الماء تيجي تسدها من وراها، والله لو سددها بيه باللازم، انما تسدها من قدام، وبالتالي دافع الماء هيدفع فين؟ في الماسوره ذاتها، وبالتالي لا تستطيع اختراقها. طيب لو انخرم خرم راح تيجي تلحق؟ مستحيل. فضبط الامر قبل ايه ما يصلها الماء، لان لو تركت شيئا راح كل شيء. فلا يسمح الاجابات المهزوزه الجماعات الاسلاميه، والله ليست الجماعات يعني فيها خير وفيها باطل، وفيها حق وفيها باطل، وفيها خير وفيها شر، انت تعاون معهم في الخير وطرق الشر وكذا، هذه خلاص بقى راحت الجماعات الاسلاميه نتعاون معها وتكون ظاهره صحيه كما يقولون. الاشاعره والله يبقى اهل السنه فيما وفقوا في السنه، واهل بدعه طالما اهل السنه احنا نقص من اولين، هم اهل سنه هيوقف بقى فيما لا مش تبعا، اهو الشيخ قاله ممارسون. طيب نجيب اترك بقى خلاص نجيب احنا خلاص نبلغ الناس ان الشيخ فلان يقول امارسون، ولهذا شوف الاشاعره ايه، هم اهل بدعه وان وافقوا السنه في اشياء. يبقى اخر الجواب هذا هيقطعوا بقى، ما فيش جواب اسمه وان وافقوا، بخلاف هم اهل السنه فيما وافقوا نقدر نقطع، لكن هم اهل بدعه ها وافقوا اهل السنه فكذا، يبقى لا يستطيع ان هو يقطع. الجماعات اسمها ضاله وفيها اقوال حق واقوال باطل مش يقدر يقطع، انما لابد من القطع. فشوف الخلاصه مثل ما سبق هنا ايه سبق معنا عباره ايه في الصوفيه لما احنا قلنا نكتبها في الاول اللي هي ايه عباره ايه نعم ايوه عدو الاسلام تمام، هذه عباره منتهيه. طيب وهنا فالتصوف ليس من مسمى الدين لان الدين كامل قبله. قال له ده الجواب ده ينفع بقى يا اخواني في ايه في الرد على ايه اشخاني على كل صاحب بدعه عليه، لان الدين كمل قبل الاشاعره، لان الدين كمل قبل المعتزله، لان الدين كمل قبل الرافضه، لان الدين كمل قبل الاخوان المسلمين، لان الدين كمل قبل التبليغ والدعوه، لان الدين كمل قبل الحزبيه السكندريه. ما لم يكن يومها فليس اليوم. يبقى الدين الصحيح لابد تستدل له قبل موت النبي، لازم تستدل له قبل موت النبي. طب والصحابه ما خرج عن النبي، سنتهم هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا نريد ان يكون الحق يوم الايه هذه، اليوم اكملت لكم دينكم. ولهذا جاء في الصحيحين ان رجلا قال لعمر رضي الله عنه من اليهود عليكم معشر المسلمين نزلت ايه، لو نزل علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي ايه؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. قال والله اني لا اعلم متى نزلت واين نزل. متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم جمعة وهو قائم بعرفة، يعني فيها عيدان عندنا، الآية دي فيها عيدان يا اخوان، عيد ايه؟ الجمعة عيد اسبوعي، وعيد ايه؟ عرفة سنتاك عيد عرفة، عيد عرفة اجتماع المسلمين في ارض عرفة. ولهذا ما فيش عمل يوم عرفة خارج عرفة، ما فيش عمل يوم عرفة. لكن اما نيجي في الايام الثلاثة مثلا ايام التشريق، اللي بيرمي واللي بيطوف واللي بيسعى واللي بيبيت واللي، انما عرفة كلنا في عرفة. هتعمل ايه تاني؟ هتبات في مزدلفة يوم عرفة؟ الا بقى بالليل دي من فاته الوقوف، لكن اصل الوقوف ايه؟ من بعد الزوال الى الغروب. كل الحجاج هنا، الامة متى يجتمع الحجاج كلهم؟ يبقى في عرفة. هنرجع من عرفة مزدلفة، في اللي بيبيت وفي اللي بيمشي بعد منتصف الليل، وفي يعني في وقت ما في منتصف الليل الاخير في من يرمي في منى. نيجي بقى في ايام التشريق، في اللي بيرمي وفي اللي في مسجد الخف قائم وفي اللي بيطوف هناك وفي اللي، انما عرفة جمعت، هذا عيد عام في عرفة، كلنا نجتمع في عرفة، ما احد يكون خارج عرفة. الخارج عن عرفة في الوقت ده إذا كان قد دخلها ثم خرج ولم يعد ترك واجبه. نعم.
قال فالتصوف ليس من مسمى الدين لأن الدين كمل قبله، أعني الله دين الإسلام، ولا هو من النعمة
يا لا. الله لأنها تمت قبله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليس من مسمى الدين الدليل. اليوم أكملت لكم دينكم، فهل كانت الصوفية يومها دينا؟ لا. طيب، ولا هو من النعمة لأنها تمت قبل، وأتممت عليكم نعمتي ولا وسأتم عليكم نعمتي. أتممت ولا سأتم؟ يبقى لازم الصوفية تكون موجود لو كانت حقا. أتممت، أكبلت، أكملت، انتهى. أتممت، انتهى. فهل كانت الصوفية يوم هذه الآية؟ لا. أي مذهب يوم هذه الآية جاء بعد هذه الآية ليس من الدين ولا من النعمة. الله أكبر. احفظوا هذا الاستدلال في الرد على جميع الطوائف، كلهم في النار إلا واحدة، اعتزل تلك الفرقة كلها. ليه؟ لأنها لم تكن لحظة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن هنا كان السلف يتواصون بهذا. كان السلف لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها. كان مالك يقول، كان وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقول إيه؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها أولها. مالك نقلها عنه، مالك نقلها عنه. وجاء أيضا عبارة ما لم يكن يومئذ فليس اليوم دين، وأنا عبارة قلت عن السلف الصالح، لأن الدين كمل قبله. التصوف ده اللي احنا بقى بنقول عليه، واحنا بنرد على كلام شيخ الإسلام صوفية سنية، وكلام ابن القيم صوفية سلفية سنية. لا بد سنية سلفية أن تكون يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لازم السنية السلفية يومها. فهل كانت صوفية يوم الآية هذه؟ نريد هذه. أصل الزهد يومها، والتصوف ليس يومها. الورع يومها، والتصوف ليس يومها. الزهد نعمة أتمها الله على هذه الأمة، والتصوف نقمة ابتلى الله بهذه الأمة ليميز الخبيث من الطيب. حتى ولو قالها ابن تيمية ولو قالها ابن القيم، هذه تخالف أصول ابن تيمية وأصول ابن القيم. علمونا، هم علمونا هذا، نرد عليهم بقواعدهم. ما يمكن ولا نقبل كلام بعض مشايخنا الأشاعرة ومآل السنة فيما وافقوا في السن. غلط وإن قاله ابن عثيمين، غلط وإن قاله ابن باز. أهل السنة فيما وافقوا، لا، أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا. فرق بين العبارتين. ولو قال بذلك ابن باز وابن عثيمين، انت الشيخ ما عندكش جرأة شوية؟ لا، عندي أدب مع علماء، عندي أدب مع الشريعة. هم علمونا ذلك. طب ليه يعني انت بتقول ده؟ هو حد سألك؟ لا، ما حد سأل. وما انت بتقول ليه؟ حتى تعرف هذا قبل ان اموت، لانك قد تقرأ هذا الموضع فتعتقده. فالأمانة تقتضي انك تجيب اذا سألت، تحتم عليك اذا سئلت، لكن تخبر بالموضع الذي يحتاج إليه. النبي سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، وفقط هو سئل عن ماء البحر. قال ماذا يا اخوان؟ هو الطهور ماءه ايه؟ طب هو سئل عن حل ميتته؟ لا، بس يحتاج الجواب الى هذا، يحتاج الجواب الى ان تذكر ما لم تسأل عنه اذا كنت تحتاج اليه. ثم هذه نبين ان السلفية على مسافة واحدة من كل الخلق، ولا يحاب أحد ولو كان أحمد بن حنبل، ولا يحاب أحد ولو كان معاوية بن أبي سفيان. تقتلهم، تمرق مارقتنا على حلف رقاب المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين حق. نقول طائفة علي أقرب الحق من طائفة معاوية، وكل رضي الله عنه. لازم نقول كذا، لابد أن نقول هذا. يبقى هذا دين يحفظ لك السلفية النقية مع حفظ أقدار علماء الأمة الذين لولاهم ما تكلمت أنت بهذا الكلام. نعم.
قال وليس التصوف داخلا في مسمى الإسلام، لأن الإسلام تم قبله. وهم يعني
كفار يا إسلام، وليس في مسمى الإسلام لأن الإسلام تم قبله، يعني كفار؟ لا. كفار يعني متعلق بالأعياد، لكن دين ليس الإسلام. الإسلام لم يأتي بمدد يا فلان، الإسلام لم يأتي أغيثني يا فلان من الأموات، الإسلام لم يأتي إذبح لفلان، الإسلام لم يأتي بالطواف حول قبر فلان، الإسلام أتى به وليطوف بالبيت العتيق، الإسلام أتى به من نظر أن يطيع الله فليطع، الإسلام أتى به إذ تستغيثون ربكم، الإسلام أتى به يمددكم ربكم، الإسلام أتى به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الإسلام أتى به إياك نعبد وإياك نستعين، الإسلام أتى به وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، الإسلام أتى به فلا تخافون وخافوني، الإسلام أتى به إذا استعنت فاستعن بالله، الإسلام أتى به لعن الله من ذبح لغير الله، حديث علي عند مسلم، الإسلام أتى بها، ده الإسلام. إنما اللي عند الصوفية ليس داخلا في الإسلام، يأتون بدليل واحد أن هذا داخل في الإسلام. نعم،
في كلمة شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل في نفس معنى هذا المعنى،
وهم معترفون بالغيرية فحينئذ هو بدعة وكل بدعة ضلالة، ولهذا هم يستميتون في تفسير كل بدعة ضلالة، يريدون أن يقولون كل بدعة ضلالة زي كل تدمر كل شيء، يريدون هذه، وأنها ليست كلية مطلقة، ولكن أن له كل بدعة في الدين محدثة في الدين ضلال ما أحدث في أمرنا هذا. إنما يقول بقى الملاعق والشوك والطيارات والسيارات، إحنا ما لنا مالش الطيارات والسيارات، ما لنا إحنا ما طيارات، إحنا عايزين البدعة في الدين ده. قال لك ما عمر قال بدعة في الدين أهو، قال لك نعمل بدعة هذه، اللي هي نعمل بدعة هذه الاجتماع على إيمان، تم هو اجتمعوا مع النبي على إيمان، لكن خشية أن تفرض عليكم، خشية الفرضية بس المانع، ترك مع وجود المقتضي ووجود المانع، يبقى هذه غير، واضح يا اخوان؟ فانتبهوا انتبهوا، دول بيشرحوا في عندهم شوية شباب صحتهم لسه شباب وبيفرحوهم ولبسوهم العمم وكلام من ده وبيصرفوا عليهم ويطلعوا يملوا ايه الانترنت يا اخواني، والسلفيين ومش عارف ايه وكذا، وقضية بقى علو الله وصفات الله ويد الله والنقاب والحجاب والتوسل والاستغاثة، كل الكلام ده بينشروه، ينشروه الان عشان ينشروا في على الانترنت ان السلفية دين جديد، السلفية دين مخترع، انما الاشاعرة هم اصل الملة. نعم
شيخ عبد الرحمن الوكيل يا شيخنا.
نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونور الله عز وجل قبره وضريحه.
ايوه اسلام، ايوه كده الحساب بقى عيله، ايوه عايزين كده،
قال للصوف
عايزين الحس ده. احد اخوانكم احنا في الاعتكاف جانا واحد بعد يومين قال انا بشتكيك زعلان منك، قلت له خير؟ قال لي مالكش قناة ليه؟ انا عندي 5 عيال ما بيسمعوش الكلام ده، انا عايز قناة. طب النهارده جالي واحد قبل الدرس قال انا اول مرة احضر، بس ده جه بعد بقى لما كهرباء قطعت برضه بيشتكيني ليه؟ عايزين الاعلام، عايزين الكلام ده يوصل الناس كلها، ده خير، خير كبير. في اللي هيستجيب تاني يوم تالت يوم، في اللي هيستجيب اول ساعة تاني ساعة، فعلا كل منصف هيقول هو ده الدين، ده احنا فكرنا احنا نيجي نسمع سب وشتم وخلاص مش دين. لا يا اخواني، لا يا اخواني، قيمة الدرس فيما نقرأه، قيمة الدرس ليست فيها يا اخواني، قيمة الدرس في المائدة التي نجتمع عليها، قيمة الدرس انك تخرج ما في قولة تقول قال فلان الا السلف، ده قيمة الدرس يا اخوان، احنا عارفين القيمة دي عشان كده احنا مركزين عليه، احنا مش اغبياء، احنا مش اغبياء، احنا لو ربطناكم بنا وقبلتم الرؤوس والاقدام ما نفعنا هذا، اللي هننتفع به عند الله ان نربطكم بالسلف، احنا عارفين هذا، عارفين هذا، وود الناس ان هم يسمعوا منكم هشام البيه اللي بيقول والشيخ هيقول لك بس يا حزبي، لكن اللي بيقلق مضاجعهم انتوا كلكم بتقولوا ايه؟ هو نقول كده يا شيخ هشام؟ هو بيسمع يقول لك شيخ هشام، تقول له كلكم قلتوها ولا لا؟ هو انا قلت لك، هو انا جبت لك شيخ هشام؟ هو انا جبت لك سيرته؟ كلكم بتقولوا هو انا جبت لك سيرته؟ كويس جميل، هو ده. انت معك احمد، افتح فتش في كتابك كده في جيبك، انا ماليش ولا كتاب، هتلاقي عندك اصول السنه، هتلاقي عندك كتاب التوحيد، هتلاقي عندك الأربعة النووية، هتلاقي عندك كل هذه الكتب. هو دي السلفية اللي احنا نريدها يا اخوان، هذه السلفية النقية اللي كل واحد يريده حقا هيقول لك سمعنا واطعنا، واتباعون هيكون لمين؟ للأئمة. والله العظيم يا اخوان الله بيرزقنا خقير هذا عرفنا منه؟ دحنا الآن درسلة الثالثة ولا الرابعة ولا الله بيرزق. والله يا أخواني الله بيرزق، الله يرزق. يعني لما يكون معك دولة ولما يكون معك رسالة سلفية، التمكين يحصل بيه. لو تبنتك دولة بس بالباطل ما رفعت قدرك. تبنت أحمد بن أبي دؤاد فمتى إيه؟ وعادت أحمد بن حنبل فمتى إيه؟ عادت ابن تيمية فمتى إيه؟ وخربت الصوفية فمتى إيه؟ فالرفعة في المنهج هذا، والمنهج هذا في أصول وكتبه وإئمته. كلمة إلا لكائي والخلال أنتم ربما أنتم لا تلتفتون إليها لأنها الحمد لله على لسانتكم إيه؟ متكررة، لكن دي اعلم أنها الصواعق، الصواعق المرسلة على هؤلاء. أول ما يسمع كتاب السنة، أول يسمع كتاب أحمد، أول ما يسمع كتاب والله يا أخواني أول ما يسمع هذا ينهزم نفسيا. خلوهم يشتموا، خلوهم يسبوا، لكن حينما يسمعون هذه الكتب وأسماء الكتب، ألا العيال اللي احنا معلمينه أول امبارح بقى لنا 30 سنة بنعلم فيكم، العيال دلوقتي بينطقوا بالأئمة والكتب، انت ألا إيه هما كده يعني بيقولوا يعني كده يعني، ده الواد بيقول كتاب البربهاري، ده الواد بيقول كتاب مش عارف ايه. ايوه ايوه، الواد كبر، الولد ده بقى عالم بالسنة. احنا علمناكوا خلاص، انسى بقى علمتونا ايه، علمتونا ايه، علمتونا الصلاة، علمتونا الصوم، علمتونا نلتحي، ان شاء الله هذا السبب. لكن علمتونا السنة، علمتونا محبة الأئمة، علمتونا ان اشعارهم السنة، علمتونا ان الصوفية قمة وقامة، علمتونا ان الخوارج مذهب سلف سلفي، علمتونا ان الارجاء مذهب سلفي، علمتونا ان الحزبية نصرة اسلام، علمتونا ايه؟ خلاص ايه، الاولاد دول كبروا خلاص، ما عادش انت محكم النهاردة لكلام السلف. الولد في جابوا الان وصول السنة للامام احمد، ما عادش بقى الكلام زمان وقصة كذا، ما عادش الكلام ده خلاص. فرق بين أصحاب الخطب وأصحاب الحجج، عرفوا هذا الفارق الآن. تتكلم بأثري، بأثري. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة: للصوفية مدد من كل نحلة ودين إلا دين الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر. كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ها يا اخواني ادرسوها جيدا، ادرسوها جيدا. نعم.
اللهم إلا حين نظن أن للباطل اللئيم مددا من الحق الكريم،
الله،
وأن للكفر الدنس روحا من الإيمان.
طبعا انت شغلين نفسي قطب وأديب، وانت عايز الأدب مع الأدب، عايز الأدب اللغوي مع الأدب السلفي، اقرأ لعبد الرحمن الوكيل. عايز الأدب اللغوي، عايز تعلم الأدب من جهة اللغة والأدب من جهة السلفية، اقرأ على عبد الرحمن الوكيل. عايز الأدب مع قلة الأدب مع السلف، اقرأ لمين؟ سيد قطب. لكن عاوز الأدب الصافي اللي بنجتمع فيه اللغة والسلفية، اقرأ لعبد الرحمن الوكيل. سبحان من أعطاه، رجل سقط من العصر الأول بلاغة وفصاحة. نعم.
اللهم إلا حين نظن أن للباطل اللئيم مددا من الحق الكريم، وأن للكفر الدنس روحا من الإيمان الطهور، والصوفية نفسها تبرأ إلا من دين طواغيتها، مؤمنة بأنه هو الحق الخالص. يقول التلمساني وهو من كهان الصوفية: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. وابن عربي يزعم أن رسول الله قد أعطاه كتاب فصوص الحكم وهو دين زندقته، وقال له أخرج به إلى الناس ينتفعون به، ويقول فحققت الأمنية كما حده لي رسول الله بلا زيادة ولا نقصان. ثم يقول: فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا.
الله أكبر. فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. من هو الله؟ أنت ولا من؟ نعم.
ثم قال: وإلا فسنظل بعون الله نلهب بسياط الحق ظهور الآبقين، وندك بمعاوله غير هيابة ولا واهنة معابد الأصنام، حتى تخر على سدنتها وعبيدها، ولن يحول بيننا بتوفيق الله وبين التذكير بما هدى الله إليه وفرض علينا الجلاد المؤتلم دونه عواصف شر تثيرها علينا أحقاد الصوفية المستعرة. فما لقلب المؤمن أن يرهب في الحق إلا من فطره، ولا أن يرغب إلا في رضاه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. شوف يا أخوان الخير في الأمة يا أخوان، من المعلمي ناصر السنة إلى الوكيل قامع البدعة إلى الألباني حسنة الأيام محدث الزمان ألباني الشام إلى ابن إباز شيخ الإسلام في هذا الزمان إلى العثيمين فقيهها وعالمها وذكيها، هؤلاء الأئمة إخواني جزاهم الله عنا خير الجزاء، جزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال وهم معترفون بالغيرية فحينئذ هو بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يجئ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى الشريعة، فالصوفي ليس بمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بل لشيخه المخترع لتلك الوساوس.
الله فالصوفي ليس بمتبع للنبي، فالصوفي ليس بمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الاتباع لمن؟ لشيخه، شيخ الذي هو ماذا؟ الذي هو بين يديه كالميت بين يديه المغسل. هل رأيتم للميت بين يدي المغسل عينا تطرف او يدا تتحرك او رجلا تمشي؟ ابدا. كذلك انت بين يدي شيخك، فالحق ما قال والشريعة ما قرر. نعم.
وناقض زروق فصنف كتابا في الجمع بين الحقيقة والشريعة الى ان قال فان قلت كلامك هذا قد شمل إبراهيم بن الأدهم والجنيد والفضيل وبشر وأضرابهم ممن لا يرتاب في شأنهم مكذول، كما صرحت أولا في ذكر المحدثين بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ونحوهما، وقد كان لك عن هذا مندوحة بالتمثيل بابن كرام وجهم وغلاة المتصوفة، وكذلك من تعلق بالحديث وهو من أهل البدع الواضحة، فأولئك أهل لأن يحذر منهم، وهؤلاء أهل لأن يقتدى بهم ويرغب في اقتفائهم. قال قلت هذا كلام من لا يفهم مساق كلامنا ولا اهتدى إلى غرضنا، إنما كلامنا خطاب لمن ليس كذلك من خواص الناس، والخاصة لا يحتاج أن تحذرها من أهل البدع الواضحة، وإنما غرضنا التنبيه على مبادئ الشر ليتيقظ لها طالب الخير، وإنما يقبل من أهل الخير، وبينا أن هؤلاء السادة المقبولين لم يسلموا من شر بخلاف بل المنخلع من غلاة متأخرين في كل طريقة قد انتمى إليهم ولم يخلو متشبهه من مساغ بينا محله، وذلك صيانة لهم عن فشو ما تسبب عنهم بوجه ما، ولا يحط ذلك من حقهم الذي أكرمهم الله به، فنحن نتولاه ونقتدي بهم فيما عدا تلك الأشياء التي حدثت بسببهم، قد فرضنا أنها ليست من الشريعة وإنما تخيلوها خيرا شبيه القول بالمصالح المرسلة، والخير كل الخير في الاقتصار على توقيف صاحب الشريعة، إنما الشأن أن تصرف قلبك إلى تلك الأشياء التي ذكرناها وتثبت فيما هو من السنة فاقتدي به، واشكر لهم صنيعهم في حفظها، وما ليس من السنة فاحذر منه واستغفر لهم وابرأ منه مع توليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد ولا وضع من قدره، بل قال نعم عبد الله سيف من سيوف الله، لكن كره الخطأ وبالغ في التبرؤ منه، يعلمنا كيف نفعل في أمثالها لأن الراضي بالشر كفاعله. انتهى. ونحن نذكر لك مثالا في معارضة بعض العارفين للشريعة باسم الحقيقة بدعوى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر، ولا شك أن هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل ذلك ممتنع.
أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر، يعني إذا عرفوا مراد الله سقط عنه المطالبة بفعل الأمر. وقال هناك معارضة بين مراد الله الشرعي والمأمور الشرعي، ولا الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، أما الإرادة الشرعية تتعلق بما، ولهذا العبد الممتثل للإرادة لما شرع الله خاضع لمراد الله قطعا الشرعي، لأن إرادة الله الشرعية تتعلق بأوامره الشرعية، لأنه لا يأمر إلا بما يحب، ولهذا من قام بالأمر الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، تبعت فيه الإرادة الشرعية والكونية. إذا حصل منه، أما ذات الأمر تتعلق بإرادة شرعية، وقد يقع منك وقد لا يقع، فإن وقع صارت فيه الإرادتان. أما الكفر فمتعلق بالإرادة الكونية، يبقى الكفر حيث هو كفر متعلق بإرادة كونية. طيب الإيمان متعلق بإرادة شرعية. طيب من قام بالإيمان اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، أي شاء الله لك أن تقوم بهذا المراد الشرعي. نعم.
قال رحمه الله ولا شك،
ولهذا ينفرد في الكفر الإرادة الكونية ويجتمع في الإيمان لمن قام به الإرادتان. فكفر أبي طالب بالإرادة الكونية وإيمان أبي بكر بالشرعية والكونية، بالشرعية أمرا وبالكونية امتثالا وأمرا. نعم.
ولا شك أن هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع، كما نقله السفاريني رحمه الله عن شيخ الإسلام ونقل عن شرح منازل السائرين ما نصه مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم، بل لا يشهدون أنها أفعال.
طبعا السفاريني أيضا وإن كان حنبلي المذهب وكذا إلا عنده مخالفات أيضا، لكن مثل هذا وقعت بغير علم منه. نعم.
بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك سواه، وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الريح.
هذا كلام باطل، هذا يعطل الأحكام الشرعية والجزائية. نعم.
وحركاته بمنزلة هبوب الريح وحركات الأشجار،
يعني ليس هو المصلي وليس هو القاتل وليس هو، إذن كيف يثاب؟ وكيف نفرق بين المؤمن والكافر وكلاهما ليس له إرادة فيما يفعل؟ كيف؟ نعم.
وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر.
أنا الكفر اللي عندي ده ليس بكفر أعذب عليه، أنا ألست الآن قد وافقت الإرادة الكونية؟ مش أنا الآن كما يريد الله؟ خلاص، إذن أنا على شيء محبوب، وهذا أعظم الكفر والعياذ بالله. نعم.
ويقولون
كما ولهذا مبحث التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية يفصل لك مذهب السنة عن مذهب القدرية والجبرية. نعم.
ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة.
سبحان الله، وما يدريك بهذه المشيئة. نعم.
كما حكى تعالى عن المشركين أخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء. نعم.
قال وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى من هؤلاء من يعتذر عن
إبليس. يعني النفاة لعموم المشيئة والإرادة. نعم.
حتى من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجه إليه ويقيم عذره بجهده وينسب ربه إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه.
نعوذ بالله. نعم.
ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟
وهل الذي منعه منه هو الذي أمره به؟ هل الذي منعه منه هو السجود لغيره عبودية هو الذي أمره به وهو السجود تحية مما تعلق بالأحكام التي قد تختلف فيها الشرائع؟ أما الشرك لم يشرع قط ولن يشرع قط، ففرق بين سجود هو عبودية لمن تسجد له وبين سجود هو تحية لمن تسجد له. فالتحية تخضع للأحكام، تحية بلسان، تحية بسجود، تحية بإشارة باليد، تحية إلى غير ذلك، هذا مما تقبل يقبل فيه تغير الأحكام تدخل في الشرائع. أما السجود لغير عبودية هذا يتعلق بالشرك، والشرك لم يشرع في أمة من الأمم أبدا ولا في حال من الأحوال. فسجود آدم، سجود الملائكة لآدم إنما هو تحية وليس عبودية. أما المنهي عنه العبد أن يكون عبودية وأن يكون تحية إذا جاءت الشريعة بخلاف ورفع أبوي على العرش وخر له سجدا. نعم، قد كان مشروعا في زمان ما ممنوعا في شريعتنا، هذا من جملة الأحكام الشرعية التي اختلف فيها الشرائع. إنما السجود عبودية هذا شرك لا يشرع قط. نعم نعم. سجود تمام. ايوه بس امتثال ايه؟ اي عبادة؟ سجودهم هو لله عبادة، عبادة امتثال امر، مش لآدم عبادة، ما يعبدون آدم. نعم.
ثم كيف
لان هذا شرك، السجود هذا طاعة وعبادة، فمن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى على وجه العبادة أشرك، وهذا لا يشرع أبدا. نعم.
ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟ ولكن إذا كان المحب قليل حظ،
بل إنهم أعلم من ذلك، يقولون حينما قال أنا ربكم الأعلى فقد أدرك الحقيقة، ما علمت لكم من الغير فقد أدرك الحقيقة. ليه؟ عند الحلولية يا إخوان، الذين يقول بأن الله حل في كل الخلق، يبقى لما يقول أنا ربكم الأعلى هم أنفسهم يقولون أنا الله، يبقى هنا أدرك الحقيقة. نعم.
إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه. قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء أعداء الله حقا، وأبلياء إبليس، وأحباؤه وإخوانه، وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجيبا، ورأيت من تظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلسات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. قال: فهؤلاء الذين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: وتدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، يعني الجبرية. وتقدم أن شيخ الإسلام قدس الله روحه قال: إن بدعة القدرية النفاة كانت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما بدعة هؤلاء المحتجين بالقدر فلم يعرف لهم إمام، ولم تعرف به طائفة من طوائف المسلمين معروفة. قال: وإنما كثر ذلك في المتأخرين، وسموا هذا حقيقة، وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة، ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر، وبين الحقيقة الكونية القدرية التي نؤمن بها ولا نحتج بها على المعاصي. وفيهم من يقول: إن العارف إذا فنى في شهود توحيد الربوبية لم يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة. وقال بعضهم: من شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهي. ويقول بعضهم: إن الخضر عليه السلام إنما سقط عنه التكليف لأنه شهد الإرادة، إلى غير ذلك من كلامهم. والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات وأفظع البدع المحدثات، والمحتج بقدر الله على معاصي الله تعالى زنديق وخارج عن سواء السبيل.
يعني لا تلومني في زنا، لا تلومني في شرك، لا تلومني في قتل، أليس هذا بإرادة الله؟ إذا كان هذا بإرادة الله فأنا وافقت إرادة الله، فكيف يعذب الموافق؟ هذا مثل ما قال إبليس: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومثل ما قال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لما أهل الإيمان يقولون ما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، إن وقع في معصية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
والمحتج بقدر الله
هو الذي علمه النبي أبا بكر لما علمه دعاء أن يقول به في صلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم.
والمحتج بقدر الله على معاصي الله تعالى زنديق وخارج على سواء السبيل، وعادم التحقيق، ومارق من الدين، ومباين التوفيق. والباري جل شأنه قد أرسل الرسل.
طب نحتج بقصة آدم مع موسى: أنت آدم خرجتنا من الجنة وكذا وكذا، فقال: كيف تلومون على من قدره الله علي قبل أن يخلقنا بكذا؟ طب لو احتجوا بهذا كيف رد عليهم؟ ها، المصائب ده المعائب. فإنه قال: أخرجتنا من الجنة، ما قال أكلت من الشجرة وكذا، إنما قال أخرجتنا من الجنة، ما قال بأنك كيف تأكل من الشجرة، وهو يعلم أن آدم قد تاب منها، ولا ينبغي أن يلام على ذنب قد تاب منها. ولا يحتج آدم بالقدر على أكل من الشجرة، وهو الذي قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهي الكلمات التي قال الله عز وجل: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. ومن العلم أن قال ولا بأس الاحتجاج هذا بعد التوبة، لأن هذا يكون احتجاج إيه؟ من لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، علم أن هذا بقدر الله وأنه قد استغفر وأناب وأتاب، فلا يأتي الشيطان يقول أنت خرجت الآن، أنت الآن، أنت الآن، لا، حينئذ يهون على نفسه من إيه؟ من أن قدر هذا، والحمد لله أنني تبت من ذلك. والله يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وغير ذلك. نعم.
قال والباري جل شأنه قد أرسل الرسل عليهم السلام قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي الاحتجاج على المعاصي بالقدر إنكار ما جاءت به الرسل عليهم السلام من تعظيم النهي والأمر، وبالله التوفيق.
نعم.
قال مطلب التصوف والصوفية والمتصوفة، اختلفت عبارات الناس في معنى التصوف والصوفي، وكل واحد عبر بما وقع له وقد أنهاها بعضهم. قال ويؤخذ من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم من كل ترجمة معنى. قال الغزالي
يقول في الحاشية وقد قال القشيري في تعداد تعريف التصوف أنها تربو على الألفين، يعني مصطلح تعريفه يربو على الألفين، هذا مصطلح يا إخوان حائر أهله لا يدرون له ضابطا ولا يعلمون له حدا، وإنما الأمور الظاهرة توضع لها الحدود. النبي لما سئل إياكم تدخلوا عن النساء قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، بس له حد أهو الحمو الموت. سألوه عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ذلك. سألوه عن الإيمان فوضع له حدا، سألوه عن الإحسان فوضع له حدا، الكفر له حد والإيمان له حد والإسلام له حد والسنة لها حد والبدعة لها حد والتصوف يربو حده عن الألفين، يعني في حير أهله. نعم. لا هي أرادت تقرب، كلمة أرادت هي أرادت تقرب، لكن بغير الإسلام إن سلخت من حيث تريد الدخول فيه، من حيث تريد التقرب إلى الله. نعم.
قال ويؤخذ
وفي حقيقة الأمر إنما هي خليط من مذاهب كفرية عديدة، الصوفية خليط أتوا بهذا وأتوا بهذا وأتوا بهذا وأتوا بهذا، لكن يعتقدون على يد فلاسفة وعلى يد زنادقة وعلى يد ملاحدة، واعتقد أن ذلك هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويؤخذ من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم من كل ترجمة معنى. قال الغزالي هو تجريد القلب لله واحتقاره ما سواه. قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح، وقد أوضحه بعضهم بقوله هو علم يعرف منه أحوال النفس في الخير والشر وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها وتطهيرها من الصفات المذمومة والرذيلة والنجاسات المعنوية التي ورد الشر باجتنابها، والإتيان بالصفات المحمودة التي طلب الشر تحصيلها، وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى والفرار إليه. انتهى. وأقول هو تخلية النفس مما يبعدها عن ربها وتحليتها بما يقربها إليه، وربما كان تفخيم الألفاظ والتعبير عن لتفخيم مقام القائل.
يقول في الحاشية والصحيح اقرأ والصحيح أنها.
قال والصحيح أنها طريقة متجددة متغيرة لا تنضبط، مثلها مثل سائر البدع والأهواء، فالهوى لا ضابط له، والبدع تكون في بدايتها لها مقاصد شرعية ولكنها ليست على طريقة شرعية، ولذلك
والمقصد لا يشفع، المقصد صاحبه عند الله عز وجل يتولاه، المقصد ما يشفع في بين الحق من الباطل، فالقصود شيء والظاهر شيء، وإنما الحكم يكون على الظاهر من أقوال وأفعال توافق الحق أو تخالفه. أما قصود الواضع لهذه الألفاظ هذا الله يتولاه، فلسنا حاكمين على قصود، إنما حاكمون على ماذا؟ حاكمون على ظواهر، فمن أظهر خيرا عملناه به ومن أظهر شرا عملناه به. ولهذا قال عمر قد كان الناس يؤخذون بالوحي في زمان الرسول، كان الوحي يقول هذا وذاك، أما اليوم فماذا يا إخوان؟ خير وشر، خير تظهر يحكم لك به، شر تظهر يحكم لك به. ولهذا بعض الناس يأتي مثلا في باب الردود يقول لك مثلا لك الشيخ فلاني ما رد إلا ما أدري إيه وقصده بالردود، وما لك دخل بقصده، هو قصده العلو في الأرض، الكلام على ماذا الآن؟ قصده دعه لربه، الكلام على ما يظهر منه يوافق الحق أو ما يوافق. هو رجل اشترى الدنيا بالآخرة، هو رجل قصده إسقاط الناس ليكون هو الأوحد في الناس، ما لك دخل بهذا؟ هل يتولاه الله؟ لكن هل نطق بحق أو بباطل؟ لو نطق يهودي بحق وحاسبه إلى ملتي وديانتي وقصده، لا، وأحكم بأن هذا هو الحق. يا أبا القاسم، ألا ترى أن رجعت السماوات على إصبع وأرضين على إصبع؟ ضحك نبي مقر له وهم يهود، وقرأ وما قدر حق القدر. الشيطان قال اقرأ آية الكرسي لأبي هريرة، قال النبي صدقك، أي فيما قال، وهو كذوب. ما لك دخل أنت؟ اقبل حق ولا تنشغل وسوسة ده قصده. طب هو ليه أصلا؟ طب ما كان هو، أنت مش هتحقق، دي مش مجلس عرفي يا أخي. من الآخر هو ألد الخصال، ولكن نطق بحق ووافق حقا، يقبل ولا ما يقبل؟ خذ كلامه وضح قصده بينه وبين الله. فالحكم ليس على القصود، هذا يعلمه رب العالمين، وإنما الحكم على أقوال تظهر وعلى أفعال تظهر بحسب موافقة الحق أو مخالفة. نعم.
قال ولذلك سميت بدعة، ثم بعد ذلك تلحقها الزيادة والنقصان، وهناك التصوف النظري، وهناك التصوف العلمي المسلكي، وهناك صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسوم إلى آخره. وما ذكره المصنف من تعريف هو أقرب ما يكون إلى تعريف التوحيد والعبادة، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل الدين وغايته، وليس هو التصوف المراد تعريفه. ومن أهل العلم من أطلقه على الزهاد وعلى من اعتنى بتزكية النفس وأعمال القلوب، ولكن الأولى الالتزام بالألفاظ الشرعية.
هذا ليس الأولى، الأوجب، ونعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية. قال ابن أبي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. أنا أعبر عن الزهد بالتصوف له؟ إيه علاقة التصوف بالزهد؟ أنا أعبر عن التخلي العبادة وكذا على وجه مشروع صوفية له؟ أنا أعبر عنها بالصوفية له؟ ما لي وللصوفية؟ نعم.
قال ومن أهل العلم من قال ولكن الأولى الالتزام بالألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ التي صارت عالما على منهج بدعي معروف.
وهناك لفظة في أصلها مباحة ثم صارت عالما على أهل بدع فتنكر، وهناك لفظة أصلها محدث ثم صارت علما على منهج المحدث، يبقى الرد من جهتين. يعني شيعة، الشيعة مثلا أخف من الصوفية اشتقاقا، شيعة الرجل أهله وأتباعه، وإما أن يكون بحق وإما يكون بباطل، وإن من شيعته لا إبراهيم. يعني الشيعة لها اشتقاق لغوي، لكن التصوف ماله إلا الصوف، لكن شيعة الرجل إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة، وإن من شيعته لإبراهيم على وجه المدح. إنما التصوف ده لابد من بتره، من بتره، من أصله، ولا ينسب إلى السنة، لا الإرجاء كما يقول مرجئة أهل السنة، لا، مرجئة الفقهاء نعم، لكن مش مرجئة أهل السنة، لأن الفقيه يحمد ويزم، إنما السنة لا يلتصق بها إلا ما كان محمودا، إلا ما كان منها، فلا يقال مرجئة أهل السنة. أبو حنيفة من مرجئة أهل السنة، غلط، أبو حنيفة من أهل السنة الذين وقعوا في الإرجاء. قال الإرجاء لما قال إيمان والتصديق، والقول أو هو التصديق، لكن قال ذلك اجتهادا منه مع التزام سائر الأمور، أن العمل مطلوب وأن العمل كذا وكذا، لكن لم يبلغوا الحق هذه المسألة. إنما لا يقال مرجئة أهل السنة، أهل السنة ما عرفوا الإرجاء، ليس من أهل السنة مرجئة، ولو كان أبو حنيفة مرجئا لما كان من أهل السنة، إنما أبو حنيفة من أهل السنة وقع في بدعة الإرجاء اجتهادا منه من غير معرفة بدليل، خفي عليه الحق في هذه المسألة. نعم.
قال وأقول هو تخلية النفس مما يعيدها عن ربها وتحليتها بما يقربها إليه، وربما كان تفخيم الألفاظ والتعبير عنه لتفخيم مقام القائل في عين السامع. والصوفية الطائفة من أهل السلوك، واحدها صوفي. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في الفتح الرباني: الصوفي من صفى باطنه وظاهره بمتابعة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الصفاء، الصوفي من صفى باطنه وظاهره، الصوفي ولا الصفائي؟ الصوفي من لبس الصوف يقال صوفي. نعم.
فكلما ازداد صفاؤه خرج من
إنما من الصفاء يقال الصفائي. نعم.
فكلما ازداد صفاؤه خرج من بحر وجوده ويترك إرادته واختياره ومشيئته من صفاء قلبه. انتهى. قال شيخ الإسلام إن هذا التعبير عن الزهد
يعني بالصفاء. يترك إرادته ويترك اختياره ويترك كذا. العبد له إرادة في يوافق بها إرادة الله الشرعي، فأنا أصلي بإرادتي الموافقة لإرادة الله الشرعي. الله أراد صلاة وأنا أردتها، أنا أردتها امتثالا والله أرادها تشريعا، بعيدا عن ألفاظ الفلاسفة والخلط. الله أراد الكفر كونا ولم يرده شرعا فقلت سمعا وطاعة يا ربي، أكفر بالكفر إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. ولهذا أنا أشكر لأن الله يرضى الشكر لي وأراده شرعا، ولا أكفر بالله لأن الله أرضاه كونا وما أرضاه شرعا. إن تكفروا فإن الله أغنى ولا أرضى لعباده الكفر. لهذا أنا لا أرضاه، لا أرضى الكفر، فالله لا يرضى لعباده الكفر شرعا، وإنما أراد كونا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولهذا الكفر يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا يقع بغير إرادة الله، كما تقول المعتزلة إن هذه كلها بإرادة البشر ليس بإرادة الله. يعني معناه أن وقع في ملك الله ما لا يريده الله، يبقى لعجز الله أرادوا نفي الظلم عن الله فوقعوا فيه نسبة الظلم إلى الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا التعبير عن الزهد بالصوفي.
أيوة نسمع بقى كلام شيخ الإسلام. إن هذا التعبير عن الزهد بالصوفي انتبهوا،
حدث في أثناء المئة الثانية.
الحمد لله، لم يحدث في أثناء المئة الأولى، لم يحدث في أثناء العشرة الأولى، العشرين الأولى، لم يحصل في 23 سنة في حياة النبي، ولا إلى 40 بانتهاء الخلفاء الراشدين، ولا في دولة بني أمية إلى أن أتى المئة. قال
قال لأن لباس الصوف كان يكثر في الزاهد، ومن قال إنه نسبة إلى الصفة التي ينسب إليها كثير من الصحابة رضي الله عنهم ويقال فيهم أهل الصفة، أو نسبة
يقال صفي صفي
أو نسبة إلى الصفة، أو
ثم الصفة نفسها ليس فيها مدح، أهل الصفة لما في المسجد وكذا المدح لهم هم ليس لصفة يسكن فيه، ولهذا أهل الصفة ليسوا محددين لا يزيدون ولا ينقصون. كل ما فقير من فقراء الإسلام يأتي يبيت هنا ما له بيت ولا له كذا، هذا يقال أهل الصفة، يزيدون يقلون يذهبون يجيئون وهكذا. فالمدح ليس في الصفة، المدح في ماذا؟ لأهلي للصحابة رضوان الله عليه. نعم.
أو نسبة إلى الصفة أو الصف الأول، أو صوفة أو صوفة ابن مروان ابن أب ابن طابخة، أو صوفة القفا، فهي أقوال ضعيفة. انتهى.
كلها ضعيفة. تمام.
أي لعدم قياس الاشتقاق في النسبة على الصفة أو الصف أو الصفة، ولكن إلى الصوفي كما قرره.
إلى الصوف، وأي مدح هذا؟
وقال الكشيري فذلك وجه.
شيخ الإسلام طالما المسألة التعبير عن الزهد بالصوفي، والزهد طبعا ألفاظ شرعية متلقاة عن السلف، وحدث في 200 الثانية، يعني لم يكن يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلماذا شيخ الإسلام يقول صوفية أهل السنة؟ نحن نعلم مراد شيخ الإسلام، لكننا لا نناقش مراد شيخ الإسلام، إنما نناقش تقسيم شيخ الإسلام. أما مراد شيخ الإسلام معروف على العين والرأس، شيخ الإسلام ما أعظم من رد على هؤلاء الخرافيين، لكن المراد شيء والقصود شيء كما قلنا، والتقسيمات والألفاظ والعلم شيء آخر. قال القشيري
فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف واستظهر أنه كاللقب.
نعم.
وأما المتصوف فواحدها متصوف، وهو من يتوصل إلى ذلك بالانتماء والانتساب، لا بمعنى المتحقق،
يعني لعله كالقلب في اللفظ، يعني يبقى صوف يبقى مثلا صفا. نعم.
شيخنا كاللقب
كاللقب كالقلب كالقلب يصح كالقلب عن القلب من الصفا، يبقى صوف قلبت من الصفا، أو يكون يقال كاللقب يعني أنه صار لقبا عليه، لكن نعود إلى أنه صار لقبا بأي مناسبة. نعم.
وأما المتصوفة فواحدها متصوف، وهو من يتوصل إلى ذلك بالانتماء والانتساب لا بمعنى المتحقق بذلك الصفاء المفهوم من لفظ الصوفي بغلبة الاستعمال فيه، حتى قيل وليس يشهر بالصوفي في غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي. قال الكشيري وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس الاشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب. فأما قول من قال
كاللقب، نعم يبقى هنا كاللقب.
فأما قول من قال إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص.
طب واللقب هذا مستند إيش؟ لماذا اللقب هذا الصوف لماذا؟ نعم.
وتصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص ذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي.
نعم. ومن يعني تكون خطأ في الاشتقاق. نعم.
ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوف من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة.
شوف. نعم.
وقول من قال إنهم اشتقوا من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى، فالمعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف.
يعني هؤلاء غرباء في باب الاشتقاق، حتى الاشتقاق ما أتوا بنسبة يصح اشتقاقه. يعني الأشاعرة يقول نحن أهل السنة والجماعة، الماتريدية يقول نحن أهل السنة والجماعة، نقول انتسابكم إلى أهل السنة والجماعة باطل، وإن كان الانتساب إلى أهل السنة والجماعة حق، لكن انتسابكم لا يوافق ماذا هذا. لكن هؤلاء حيارى حتى في الاشتقاق حيارى. ها حيارى كيف بالمنهج؟ قوم ما ضبطوا اشتقاقهم فكيف يضبطون منهجهم؟ نعم. هنقول بقى الزهد، نعبر بالزهد لسيما وأن التصوف هذا صار علما على طائفة باطل، ما لنا وله يا أخواني. شوفهم لو يعني لو كان هذا التصوف الاشتقاق صحيح وكان أقوام يقولون هذا ثم صار علما على طائف مبتدعة وكذا، لا لرددنا هذا. نحن نعتزل الباطل لكن هل نسمى معتزلة؟ نحن نرجئ أمر العصاة الذين ماتوا على المعاصي إلى الله لكن هل نسمى مرجئة؟ نحن نقول إن شاء وإن شاء صح، يعني نرجئ أمر العصاة الذين ماتوا على التوحيد إلى الله صح لكن لا نسمى مرجئ، ونعتزل الفرق كلها ولا نسمى معتزل، ونخرج عن كل باطل ولا نسمى خوارج. يبقى هذا علم على طائفة مبتدعة ضالة، كيف وهي أصلا منذ أن وجدت علم على طيب مبتدع. الشيخ الإسلام يقول لك المئة الأولى ما تعرف المتصوفة. طيب يا شيخ الإسلام إذا كان أمر كذلك على ما أدخلنا بجوارها السنة يا قرة عين. تعرف أن بعض الناس، شوف عشان أقول لكم المسألة كما أذكرها لازم نتشدد فيها، تعرف أن بعض الناس مصنف مصنفات ادخل على جهازك ده كده ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية الصوفي، ادخل يا ابن هذا الجهاز هات أسماء، ابن تيمية الصوفي، الصوفي ابن تيمية صوفيا، مصنفات في نسبة التصوف إلى ابن تيمية. ومن أجل هذا تلاعب محمد حسن لما سئل إيه حافظ مجلد 11 عم يحب يحفظ بيحفظ، حافظ المجلد 11 صفحة مش عارف إيه، ولو مجلد مش عارف كم صفحة 11 ولا المهم المجلد والصفحة تماما خلاص. وطلع محمد حسن من الحلقة ان ابن تيمية ده ايه الصوفي، طلع ابن تيمية الصوفي. الصوفي بقى قبل لا حلقة مصطفى البكر رجعوها، الصوفي نفسه قبل محمد حسن تقسيم شيخ الاسلام لا. الشيعة تلطف غاية التلطف مع حتى الشيعة، رجل عجيب. الأشعر مال السنة بعد أشهر طلع يستدل بكلام شيخ الإسلام أشاعره مال السنة في بلد المبتدع فيها الروافض والمعتزلة. يا الله على هذا الرجل يا إخوان، يا الله. هؤلاء يا إخواني شر الأمة. محمد حسان العدوي الحويني يا أخواني، هؤلاء في غاية الخطورة على شبابنا يا أخوان. هؤلاء هم من أنزل الميادين، هؤلاء هم من أحدث التميع مع كل الطوائف. هؤلاء يا أخوان، واللي يناقش بس بالعلم، يبعد عن يقول الشتيمة وكذا، بس ناقش بالعلم، بس ناقش بالعلم، سيبك من المداخلة دي بقى. خلاص يا سيدي، المداخلة دي هؤلاء رد بعلم بقى، شوف المداخلة الضالون دول بيقولوا ايه، رد. نعم.
أما هذا العلم فضل.
نعم. نعم. فكرة التصوف شيخ سام، ها، ابن تيمية، ابن تيمية صوفيا، ها، ابن تيمية الصوفي القادري، ها، ابن تيمية والتصوف، طلعوا صفه، ها، صانع المعركة الوهمية بين ابن تيمية وبين أمية الصوفية، دي معركة وهمية. اسكت، انتظر شوي. يبقى شوفوا يا اخواني، اتوا بايه؟ من اجل الفاظ معينه. فيبقى هم بيقولوا كده، علي جمعه وغيره بتبرؤوا من الصوفيه اللي هم بيدخلوا سياخ الحديد وكذا، لا، هم عندهم صوفيه الحقائق. الله المستعان. نعم يا شيخ محمد. ما بين رواة الكفار وإيه؟ الصوفية؟ طبعا وجها لعملة، وجها لعملة طبعا. ولهذا الشيعة لا خلاف بينهم وبين الصوفية، والصوفية لا خلاف بينهم وبين الشيعة. هؤلاء يمدحونها، لا، دي بطن واحدة، بطن واحدة، لكن هو توأم، يعني مش مطابق، هما في كيس واحد، الكيس واحد، لكن ده طلع أصفر شوية، ده طلع أبيض شوية، ده طلع وشه رفيع، ده طلع وهكذا. فالصوفية والروافض. نعم.
أما هذا العلم فتدور رحاه على تأليف مشهورة هي ألصق به وأمس بقواعده خلافا لبعضها مما يرجع إلى علم الأخلاق، وهي أعني المشهورة كتاب التعريف للكلابيتي.
ولهذا من اللي اعتبر أن روافض مذهب خامس؟ ما هو دول الصوفية اللي قالوا كده، الصوفية دول اللي قالوا كده اعتبروا مذهب خامس. إنما السلفية لا مذهب لها، لا خامس ولا خامس عشر ولا خامس وعشرين، إنما الشيعة مذهب خامس بعد الأربعة، مذهب خامس، يعني من المذاهب المعتمدة، وليس مذهبا خاصا، لا، مذهب خامس. نعم. يبقى أبو حنيفة، الشافعي، مالك، الشافعي، أحمد، الشيعة، مذهب خامس. نعم.
قال: وهي أعني المشهورة كتاب التعرف للكلاباتي والرسالة للقشيري والعوارف للسهرادوي ومنازل السائري للإمام الأنصاري، وهو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المدرف سنة 81 و400، وهو أحسن ما صنف في هذا الفن باعتراف القوم واعتنائهم بوضع شروح عليه، ووضعه في 50 صحيفة بكلمات لطيفة في اللفظ خفيفة في الحفظ، ورتبه على 100 مقام مقسومة على 10 أقسام، وجعله أصولا وأساسا لتلك المقامات التي أشار إليها أبو بكر الكناني، إن بين الحق والعبد 1000 مقام من النور والظلمة، فإنها تشير إلى تمامها وتدل على موافقتها. وقال: وعندي أن العبد لا يصح له مقام يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه. وقال فيه: وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلاث: الرتبة الأولى أخذ القاصد في السير، والثانية دخوله في الغربة، والرتبة الثالثة حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء. وقد شرحه جماعة منهم أحمد بن إبراهيم الواسطي المتوفى سنة 1700، وشمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم المتوفى سنة 1750، وسمى شرحه مدارج السالكين، وشرحه مبسوط في مجلدين، وعلق عليه أبو طاهر محمد بن أحمد الغيثي المتوفى سنة 47 و700، وينبغي وضع شرح لطيف عليه في قدر حجمه لألا يخرج عن أصل وضعه، وهو أنه ألفه حين سأله جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق بأن يرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليها ويدل على الفروع التي
التي تليها، واختصره ليكون ألطف باللفظ وأخف للحفظ، وأسأله تعالى التوفيق لذلك. وقد أورده وقد أورد الأنصاري في منازله في معنى الرتبة الأولى حديثا بسند عن أبي هريرة.
الأولى نعم. الرتبة الأولى اللي هي أخذ القاصد في السير.
نعم. في معنى الرتبة الأولى حديثا بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قيل: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: المهترون الذين يهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وهو حديث حسن، وأخرجه مسلم، وروى أهل الشام عن أبي أمامة مرفوعة.
شوف عند مسلم اللفظ هذا. نعم شوف. نعم.
قال: ورواه أهل الشام عن أبي أمامة مرفوعة، ورواه الفريابي وعن أبي الدرداء
مرفوعة. سبق المفردون هذا حديث صحيح، والنبي قد بيّن بأنهم الذاكرون الله. نعم.
قال: كما ذكره الأنصاري وأخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة، كما ذكره السيوطي في جامعه. وفي النهاية حديث.
نعم، يقول في الحاشية: هذا حديث بهذا السياق ليس في صحيح مسلم، أما ما روى الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله، فحديث أبي هريرة: كان رسول الله يسير في طريق مكة فمر على جبل قله جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أما ما ذكر المصنف فقد رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على صوت الشيخين ولم يخرجه، وفقه الذهبي وذكره الألباني في الصحيح برقم كذا، ورواه الترمذي في الدعوات برقم كذا، وقال حسن غريب والبيهقي في شعب الإيمان، لكن في سند الترمذي والبيهقي عمر بن راشد قال عنه: النسائي ليس بثقة، وقال أحمد: حديثه ضعيف وليس مستقيم، ولذلك عده الألباني في الضعيفة، وقال: منكر جدا بهذا التمام، إلى آخر ما ذكر. نعم.
قال: وفي نهاية حديث سبق المفردون، قال: وما المفردون؟ قال: الذين اهتروا في ذكر الله تعالى، يعني أولوا به. يقال: اهتر فلان بكذا، أي استهر، أي مولع به، لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره، واهتروا بالبناء للمجهول وبالراء المهملة. انتهى. ورواية الترمذي والحاكم بلفظ سبق المفردون: المتهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وأورد الأنصاري في معنى الدخول في الغربة بسند بحديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحق غربة. وقال: هذا حديث غريب، ما كتبناه غالبا إلا من رواية علان. وأورد في معنى الحصول على المشاهدة بسنده حديث جبريل في الإحسان، وقال: هذا حديث صحيح غريب، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي هذا الحديث إشارة لمذاهب هذه الطائفة.
طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند مطلب الطريق والطريقة. ذكر المهترون.